بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أقرأ الحديث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه.
قد سبق معنا في ليلة البارحة وأن ذكرنا أقوال العلماء في حكم صلاة الجماعة، وذكرنا فيها 4 أقوال. من يسمعنا بهذه الأقوال مختصرة مع القول الراجح؟ ذكرنا 4 أقوال. نعم، فرض عين، فرض كفاية، سنة مؤكدة. لا، مع نعم، فرض عين مع جعلها شرط في صحة الصلاة، وفرض عين مع كونها ليس شرطا في صحة الصلاة. ما هو القول الراجح؟ فرض عين لكنها ليست بشرط في صحة الصلاة. إذن الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين. ذكرنا أدلة كثيرة دالة على حكم صلاة الجماعة. نأخذ من هذا الحديث فوائد. من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. من فوائد هذا الحديث أولا الاجتماع في أوقات، من فوائده الاجتماع في أوقات لصلاة الجماعة، الاجتماع في أوقات في صلاة الجماعة. وثانيا التعبد لله تعالى طلبا للثواب. وثالثا بيان فضل الصلاة مع الجماعة، بيان فضل الصلاة مع الجماعة. ورابعا قلة ثواب المنفرد، قلة ثواب صلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة. ومما يستفاد من الحديث الفرق الكبير في الثواب بين صلاتي الجماعة وصلاة والانفراد بينهما فرق كبير 27 درجة، والمنفرد درجة واحدة. كذلك استفاد من الحديث صحة صلاة المنفرد، صحة صلاة المنفرد. من أين أخذنا هذا؟ لأن لفظ أفضل في الحديث أو تفضل يدل على أن كلا الصلاتين فيه فضل، كلا الصلاتين فيه فضل، لكن تزيد إحداهما على الأخرى. كذلك مما يستفاد من الحديث التفضيل 27 درجة، وفي رواية 25 درجة، كيف نجمع بين الروايتين؟ ها يا مشايخ، كيف نجمع بين الروايتين، رواية 27 درجة ورواية 25 درجة؟ أولا أن هذا يختلف باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة، فما كثرت فيه الجماعة وكثر فيه العدد كانت فضيلته أكثر مضاعفة مما قلت فضيلته. هذا الجمع الأول، الفضل يختلف باختلاف عدد الجماعة. الفضل الجمع الثاني أن هذا يختلف باختلاف الصلوات، فما عظم فضله منها عظم أجره، وما نقص عن غيره نقص أجره. ولهذا قيل الزيادة في الصبح والعصر، وقيل الزيادة في الصبح والعشاء، وهذا الجمع الثاني. الجمع الثالث إنه قيل إنه يختلف باختلاف الأماكن، باختلاف الأماكن، فما كان مثلا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي كان فضله أعظم، وإن كان المسجد الحرام جاء فيه فضل عظيم 100,000 صلاة، وكذلك قد يكون في المسجد العتيق أعظم من غيره، وكذلك صلاة الجماعة في المسجد أعظم من صلاة الجماعة في غيره كمحل العمل ونحوه. وهناك جمع رابع أو خامس، قيل 27 درجة في الصلاة الجهرية و25 درجة في الصلاة السرية، وهذا الجمع في الخامس وهناك جمع سادس قيل 27 درجة لمن أدرك الصلاة كلها، وخمس وعشرين درجة لمن أدرك بعضها. وهناك جمع سابع قالوا إن العدد الأقل لا ينافي العدد الأكثر فهو داخل فيه، داخل فيه. وهناك جمع ثامن قالوا إن 27 درجة وخمس وعشرين هذا يختلف باختلاف الخشوع في الصلاة، فكلما كان الخشوع أعظم كانت الدرجة أعظم، وكلما كان الخشوع أقل كانت الدرجة أقل. ولهذا يقول الشيخ بن عثيمين إنه يكون قد يكون من رجلين في صف بينهما كما بين السماء والأرض، كلهم في صف واحد متقاربين، هذا قلبه معلق بالمسجد بالصلاة، وقد يكون هذا مع المحلات والتجارات والدنيا، فقالوا هذا يختلف باختلاف الخشوع. هذه يعني أنواع من الجمع، حوالي ثمانية أقوال يعني في هذه المسألة. الإمام الشافعي رحمه الله رحمك الله ذهب إلى أن زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة، يعني كلما كان العدد أكثر كلما كان الأجر أكبر، ولهذا جاء في الحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وكلما كان الجمع أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ولهذا السلف الصالح يحرصون على الجماعة، كان الأسود وأظنه الأسود بن يزيد إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، ذهب إلى مسجد آخر لحرصهم على الجماعة. وبعض السلف كان إذا فاتته الجماعة وصلى الناس جمع أهله وأولاده في البيت وصلى بهم جماعة. وكذلك مما يستفاد أن من صلى في الجماعة واستحب له إعادتها في أخرى، وهو قول عامة الفقهاء بخلاف المشهور عند مالك، إذا صلى في جماعة ثم دخل مسجد آخر ما صلوا فإنه يستحب له أن يصليها معهم مرة أخرى إن وافق وقت الصلاة، إن وافق وقت صلاة. نعم نفل نفل، فإذا مثلا صلى في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر معه فيه درس مثلا أو يريد أن يحضر درسا وجاء وهم أقاموا للصلاة فإنه يصلي معه، كما تعرفون قصة يزيد بن الأسود أنه جيء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف ترتعد فرائصهما، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا؟ قال: صلينا في مسجد رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة، فإنه يصلي ولو كان في وقت نهي، كما مر معنا في ليلة البارحة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن من فضل الله تعالى أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، تحصل له الفريضة إذا كان تخلف لعذر، فإن الله تعالى يكتب أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كذلك هناك قول لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول إن رواية 27 جاءت بعد رواية 25. أولا جاءت رواية 25 ثم تفضل الله تعالى على عباده بالعدد الزائد، فجاء الزائد بعد النقص، يعني يشبه النسخ، كأن العدد 27 هو المتأخر. وقد سمعتم أقوال العلماء في ذلك. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث فوائد الجماعة، فوائد صلاة الجماعة لها فوائد عظيمة، فوائد عظيمة وجليلة. أولا الاجتماع في هذه الأوقات في المساجد، فيجتمع أهل كل حي في اليوم 5 مرات في هذا المسجد، هذا هي اجتماع. ويجتمع أهل القرية كلهم في مسجد واحد يوم الجمعة، ويجتمع القرية وما حولها في العيدين 2 مرات، هذا يدل على حرص الإسلام على الاجتماع. الثاني التعبد لله طلبا للثواب. الثالث التواد وعيادة المرضى، عيادة المرضى. إذا صلى الناس في المسجد فيفتقدون المصلي الغائب، ما لفلان لم نره يصلي معنا، فإذا كان مريض يزورونه ويعودونه. كذلك من فوائد الجماعة التعارف بين أهل الحي، يتعارفون فيما بينهم. كذلك من فوائد الاجتماع إظهار عزة المسلمين وقوة المسلمين، عندما يصلون مجتمعين فهذا يظهر لك عزة الإسلام وقوة الإسلام. كذلك من فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل، تعليم الجاهل فإن إمام المسجد يحرص على تعليم الناس ما ينفعهم كيفية الصلاة ونحو ذلك. كذلك من فوائد الجماعة تشجيع المتخلف والقيام بنصحه، فإذا غاب أحد من المتخلفين الجماعة ذهبوا إليه ونصحوه وحثوه على الحضور للمسجد. كذلك من فوائد صلاة الجماعة تعويد الإنسان على ضبط النفس، على ضبط النفس، فيضبط الإنسان نفسه في مواعيد محددة، يؤذن في وقت محدد، يقيم بعد قرابة ثلث ساعة، يصلي، يركع، يسجد، يقوم، يؤدي العبادة فيها تعويد على ضبط النفس. كذلك من فوائد صلاة الجماعة الشعور بالمساواة، الشعور بالمساواة، يصلي الشيخ العالم والمتعلم والأمير والمأمور وكذا في صف واحد، يركعون سوا ويسجدون سوا، هذا إشعار بالمساواة. كذلك من فوائد صلاة الجماعة العناية بالفقراء والمرضى والمتهاونين. إذا كان بعض الجماعة فقير يسأل عنه ويساعد ويعان، بعض الجماعة مريض يعاد، بعض الجماعة متهاون ينصح ويذكر. كذلك من فوائد الجماعة إشعار ما استشعار ما كان عليه أول الأمة، فأول الأمة كانوا على حرص على الجماعة. شيء عجيب يا إخوة، لو تأملنا في حال أسلافنا لرأينا العجب العجاب عندما ننظر إلى أحوالنا. النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به محمول بين العباس وعلي رضي الله عنه، هو مريض، حتى أقيم في الصف، ويقول ابن مسعود ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين محمول حتى يقام في الصف. اليوم الواحد منا لو جاه مرض خفيف تعبان، أنا ما أنا رايح للمسجد اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء به محمول حتى أقيم في الصف. كذلك انظر لحال السلف، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معنا فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا، باشر المسجد. لكن اليوم شباب اليوم يأذن المؤذنهم على الواتساب، فقام الصلاة وعاد مع هذا الجهاز، قم يا ابني صلاة وراك لحظك، وهكذا. شوفهم بعدين الشباب اللي يكمل ركعتين وثلاثة، هذا اللي يروح، أصلحهم الله وهداهم. انظر لحال السلف، الإمام الأعمش سليمان بن مهران 60 عاما ما فاته الصف الأول، الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله 40 عاما ما فاتته تكبيرة الإحرام، الإمام إبراهيم التيمي يقول إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فغسل يديك منه. عندهم حرص شديد. وبعض السلف يسمونه الصفي، يلقب بالصفي، قال لأنه ما فاته الصف الأول، ما يفوت الصف الأول. قد يقول البعض هذه أخبار المتقدمين، نقول حتى في القرون المتأخرة نقل بعض الباحثين قبل 80 عاما ونحو ذلك بعض الصالحين الأخيار أنه سنوات ما فاته الصف الأول، ما فاتته الجماعة على حرص عظيم. ويوجد الخير في هذه الأمة. كلمني بعض الإخوة يسأل عن شخص يقول كان حريصا على الجماعة ثم أصابه مرض فأقعده في البيت، يقول الآن إذا سمع الناس يصلون يقول تدمع عيناه، تدمع عيناه حرصا على صلاة الجماعة. ولكن فليبشر بالخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذه كلها من ثمرات صلاة الجماعة. كذلك من فوائد صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة من أسباب البركات، تجعل العبد بركة في عمره، في ماله، في وقته. من فوائد صلاة الجماعة أنها تزيد المسلم نشاطا، ولهذا يقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى هذه الصلاة المفروضة، ففيها نشاط للعبد وقوة. كذلك من فوائدها، فوائد الجماعة، أنها تضاعف الحسنات. صلاة الجماعة 27 درجة، درجة في الجنة. من ثمرات صلاة الجماعة الدعوة إلى الله، فهذا الإمام يعلم ويدعو إلى الله مع جماعته، وهذا المأموم كذلك يدعو غيره، إذا رأى من أخيه المسلم تقصيرا نصحه ودعاه. كذلك من ثمرات صلاة الجماعة المحافظة على الأوقات وضبط الأوقات، كل هذه من الحكم الواردة والمعروفة في صلاة الجماعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، 27 درجة في الجنة، 27 درجة في الجنة. فينبغي الحرص، ينبغي الحرص على صلاة الجماعة. لو قيل لواحد منا من صلى الفجر في جماعة له 27 ريالا، 27 ريال كل فرد، يحرص على الأولاد كلهم ما يتخلف أحد، ويحسبها حساب دقيق، من أجل ماذا؟ مبلغ. كيف وهذه درجات في الجنة، 27 درجة في الجنة، والجنة درجات، وما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض، درجات عظيمة ورفيعة. فيجب علينا أن نحرص على هذا الخير، وألا تشغلنا الصوارف عن صلاة الجماعة. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه،
تضعف
على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه فضائل وفوائد. أولا، من فوائده فضيلة صلاة الجماعة في المسجد ومضاعفتها وفضيلة الجماعة تحصل بأي عدد يصدق عليه معنى الجماعة، تصدق بأي عدد يصدق عليه معنى الجماعة. على أن كثرة العدد أدعى لحصول الزيادة في الثواب، بحديث أصحاب السنن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وثانيا، النقص في صلاة المنفرد وتأخرها في الفضل عن صلاة الجماعة. وثالثا، أن الجماعة ليست شرطا للصلاة، فتجزئ صلاة المنفرد، لكنه يكون عنده نقص كبير في ثوابها. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن كل هذا الفضل من رفعة الدرجات وحط الخطايا واستغفار مترتب على إحسان الوضوء والخروج من البيت إلى المسجد بنية خالصة لله عز وجل. هذه الرفعة وهذا الأجر الكثير 27 درجة يكون لمن أخلص نيته لله وأدى هذه الصلاة بخشوع وقلب حاضر. كذلك من فوائد هذا الحديث أن المنتظر لصلاة الجماعة منتظر للصلاة في المسجد فهو في صلاة، في صلاة. وكذلك الملائكة تدعو له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. وهناك فضائل عظيمة لمن يبكر إلى المسجد، أذكر منها باختصار وقد أشرنا إلى بعضها. أولا أن المبكر إلى المسجد يمشي إلى المسجد بطمأنينة وخشوع، وثانيا أنه في الغالب يأتي بالذكر عند خروجه من البيت، وثالثا يأتي بالذكر عند خروجه للمسجد لأنه يخرج بهدوء وبطمأنينة ليس مستعجلا، ورابعا في الغالب أنه يأتي بالذكر عند دخوله للمسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنه يدخل بخشوع ليس بعجلة يبغى يدرك. وسادسا أنه في الغالب يصلي على من في المسجد، يسلم عليهم، يسلم على من في المسجد. وسابعا أنه في الغالب يدرك، يصلي السنة الراتبة أو تحية المسجد، وهذا فيها أجر. وثامنا أنه يدرك الصف الأول إذا بكر، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وتاسعا أنه يتمكن من الدعاء بين الأذان والإقامة، ولا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وعاشرا أنه قد يدرك قراءة القرآن بين الأذان والإقامة أو الإكثار من ذكر الله، وهذا أجر. الحادي عشر أنه يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، وقد جاء في الحديث من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة، الصف الأول تكبيرة الإحرام، هذه الفضائل لمن يبكر للمسجد. لكن المتأخر يخرج من البيت مستعجل، لا يقول ذكر عند خروج ولا ذكر ذهاب للمسجد ولا كذلك. فضيلة نسيناها، 13 أضيفوها معه، أن المبكر يمشي بخطوات متأنية فتكثر خطواته للمسجد، خطوة تحط عنه خطيئة وأخرى ترفع تكتب له حسنة وأخرى ترفع له درجة. هذه الأجور الذي يمشي مبكرا تكثر خطواته للمسجد، فهذه الأجور أجور عظيمة. كذلك إضافة أضيفه، وهذه قد أشرنا إليه، أن المنتظر للصلاة في صلاة هو في صلاة ما لم يحدث. الخامس عشر أن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تدعو له، تدعو له ما دام منتظرا للصلاة. فينبغي الحرص على هذا الخير وعلى هذا الثواب العظيم. كذلك مما نستفيده من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. قوله صلاة الرجل، هل المرأة كذلك يشرع لها الخروج للمسجد، لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، من صلى كذا. فهذا يتناول فيه الرجال والنساء من غير نزاع، فهذا يشمل الرجال والنساء. وقد نبه على ذلك ابن دقيق العيد: فتكون الألف واللام في الرجل ليست لتعريف ماهية الرجولية، بل للعموم من حيث المعنى، كما عم قول الرجال والنساء في قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. وقوم خاصة بالرجال دون النساء، لكن هل تكون، هل يدخل في هذا الرجال والنساء؟ نعم. ولكن هل تكون جماعة النساء في الفضل والاستحباب كما للرجال؟ حضورها للجماعة كحال الرجال فيه وجهان: أحدهما نعم، والثاني أن جماعة الرجال أفضل، لقول الله تعالى: وللرجال عليهن درجة. وهذا القول قواه الروياني من الشافعية، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تضعف على صلاة الرجل في جماعة في بيته وفي سوقه. قوله في سوقه، قال ابن التين في شرح البخاري: لو صلى في سوقه جماعة كان كالفذ، يعني كالمنفرد، أخذا بظاهر الحديث، أو لأن السوق مأوى الشياطين. هذا قول ابن التين، يقول حتى لو صلى في السوق جماعة فحكم حكم المنفرد، لأن السوق مأوى الشياطين. قال ابن الملقن وهو شارح العمدة: وهذا واهن جدا، أي ضعيف، هذا القول ضعيف. ولكن إذا كان في السوق مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس فإن له أجر الجماعة، فإن له أجر الجماعة. ولكن هذا الحديث في سوقه يحمل على من صلى في سوقه منفردا، على من صلى في سوقه منفردا. قوله: فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، لا يستلزم الفورية أنه بعد ما توضأ مباشرة. نعم، البدار أولى والمسارعة أولى للمسجد. قال تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قوله: لم يخطو خطوة، خطوة قيل بالفتح فعل الماشي، وقيل بالضم ما بين قدمي الماشي. وقال ابن دقيق العيد وقيل العكس، يعني بالضم فعل الماشي وبالفتح ما بين قدمي الماشي. قوله لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة خطوة واحدة، وهذه الخطوة بها ثلاثة أشياء: خطوة حسنة وترفع بها درجة وتحط عنه بها خطيئة. انظر لهذا الفضل العظيم الذي يكسبه من ذهب إلى المسجد ويحرمه من بقي في بيته أو في عمله. قال إلا وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في مصلاه. صلاة الملائكة مشروطة بدوامه في مصلاه بعد صلاته، وفي صحيح مسلم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. قال بعض العلماء المنتظر في غير مصلاه من المسجد يكون في صلاة، غير أن المنتظر في مصلاه في المسجد يكون أجره أعظم. وظاهر الحديث أن انتظار الصلاة مختص بالمصلي في جماعة، مختص بالمصلي في جماعة، أما لو صلى وحده وقعد لم تحصل له هذه الفضيلة. والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث وما لم يؤذ فيه، كذلك من الفضائل والفوائد أن المسجد الأبعد للجماعة أفضل من القريب، ويستثنى ما إذا تعطل القريب، ما إذا تعطل القريب أو كان الإمام البعيد مبتدعا فلا يكون مع القريب، وإذا كان ذهابه للبعيد يعطل القريب لا. بعض الناس بالأخص في رمضان يتركون المساجد القريبة من بيوتهم ويذهبون إلى أماكن بعيدة، وبعضهم يأتي بعد ما يصلي الإمام العشاء قال أبو أصلي التراويح مع هذا الإمام، يفوت على نفسه الصلاة المفروضة في الجماعة من أجل يبغى يدرك صوت الإمام، فهذا حرمان، هذا حرمان، وهذا من تزيين الشيطان يريد أن يحرمه صلاة الجماعة مع المسلمين. لا بأس إن كان يذهب إلى هذا الإمام يرى أنه يخشى عنده أكثر، لكن إذا كان هذا يترتب عليه أن يعطل المسجد المجاور لبيته ولا يصلي فيه العدد الكافي، أو وكان الذهاب يترتب عليه أن يتأخر عن صلاة الجماعة فلا، ينبغي العناية بهذا والانتباه له. نعم، تفضل اقرأ اللي بعده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق بيوتهم بالنار. رواه مسلم.
قد سبق معنا في درس البارحة حكم صلاة الجماعة، وقد تكلمنا عنها الليلة كذلك، وأن صلاة الجماعة ذهب طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى أنها فرض عين، وذهبت الظاهرية إلى أنها فرض عين وشرط لصحة الصلاة، واختارها أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية. ومن استدل بأنها سنة استدل بحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر، لكن بينا بالأمس الأدلة وأن الصحيح أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، لكنها ليست بشرط في صحة الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. فالذي ندين الله به أنه لا يجوز التخلف عن الجماعة في المسجد إلا لعذر. ولهذا هذا الحديث الذي معنا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة فرض عين، حيث هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن صلاة الجماعة فرض على الرجال البالغين. ثالثا أن من ترك الجماعة بلا عذر فإنه آثم يستحق العقوبة، حتى قال بعض السلف: من منعته أمها من الجماعة لم يطعها. وقال بعضهم: ليس للوالد أن يمنع الولد من الجماعة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ لا، في هذا الحديث أثقل الصلاة على المنافقين. أحسنت. قال: لولا ما فيها من النساء والذرية. يستحق جائزة شيخ عبد الله، اختر لك ما تريد من هذه الكتب. قال: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإنه لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من تعذيبهم إلا من في البيوت ممن لا يستحق التعذيب، كما في مسند الإمام أحمد: لولا ما فيها من النساء والذرية. كذلك مما نستفيد من الحديث أن المنافقين لم يقصدوا بصلاتهم إلا الرياء والسمعة، ولهذا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أنوار، الدنيا ظلمة ما أحد يشوفهم، فكانوا يتخلفون عن العشاء وعن الفجر، وإذا صلوا في النهار فيقصدون الرياء والسمعة، ولهذا من تخلف عن بعض الصلوات فقد شابه أهل النفاق. هذه نصيحة للطلبة في المدارس، بعضهم إذا كان في المدرسة يصلي، إذا رجع البيت ما في صلاة، في المدرسة يصلي على ما يقولون بالعصر، وإذا رجع يترك الصلاة، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم يصلي إذا أتى ضيف، يا ضيف قام يصلي معه، لكن ما في ضيف بس أي صلاة، هذه نفس الحال. فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، نسأل الله العفو والعافية. كذلك مما نستفيد من الحديث فضل صلاتي العشاء والفجر، فضل صلاتي العشاء والفجر، لذلك هي ثقيلة على المنافقين. وفي هذا الزمن ثقيلة كذلك على أصحاب التخزينة اللي يخزنون القات، يضعونها بعد العصر مثلا، يمر عليهم المغرب وهم تكين كما يقولون، ويمر عليهم العشاء وقالوا نجمعها بعدين، نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن عمر كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، أسأنا به الظن، يعني نظن فيها أنه في خصل من خصال المنافقين. كذلك مما نستفيده من الحديث أن ثقل صلاتي الفجر والعشاء محمول على أدائها في جماعة لقوة الداعي إلى ترك حضورها. ترك صلاة الجماعة عموما من خصال المنافقين كل الصلوات وبالأخص العشاء والفجر. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها أي الصلاة في جماعة إلا منافق معلوم النفاق. فعلى المسلم أن يحذر من خصال المنافقين، وهذه فائدة، وهي أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، لكن بالأخص صلاتي العشاء والفجر. كذلك أن الإمام إذا حصل له شغل يستخلف من يصلي بالناس، يستخلف من يصلي بالناس. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ نعم أحسن، تعال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي، أمر رجلا يصلي بالناس ثم اختر لك من هذا الكتاب، ثم أمر، ثم ذهب انطلق برجال معهم حزم من حطب، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فإذا حصل للإمام شغل وظرف أنه يستخلف من يصلي بالناس، لا يترك الناس هكذا. كذلك مما يستفاد من الحديث عقوبة تارك الصلاة تهاونا، عقوبة تارك الصلاة متهاونا، كذلك نستفيد من الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لولا ما فيها من النساء والذرية، فهذا يدل على شفقتي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستفاد من الحديث جواز أخذ أصحاب الجنايات على غرة من منازلهم وإخراج أهل المعاصي من بيوتهم. إذا كانوا هؤلاء أصحاب البيوت على شر في هذه البيوت ويفسدون في المسلمين ويعتدون على المسلمين ويسفكون دماءهم، فلولي الأمر أن يخرجهم منها رعاية لمصالح الأمة. وهذه مما يرجع فيه لولي الأمر، يرجع فيه لولي الأمر. هذه بعض الفوائد المستخلصة من هذا الحديث. بقي دور الأسئلة. كيف جمع أهل العلم بين رواية صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة وفي رواية ب25؟ ذكرنا 8 أوجه من الجمع، من يأتي لنا بشيء منها؟ نعم، بتزايد عدد المصلين، فضل المكان المسجد الذي فيه جماعة أكثر أو المسجد القديم، من أتى مبكرا، وكذلك بالخشوع. نعم، والسرية والجهرية إلى آخرها، وأن العدد القليل لا ينافي العدد الأكثر. تفضل، خذ لك كتابا من هذه الكتب. السؤال الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، هل ثقيل على المنافقين صلاة العشاء والفجر فقط؟ ما الدليل على أن كلها ثقيلة؟ أحسن، ذكرنا دليل آخر، مدام الشيخ بدأ خليه يكمل. قول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. تفضل. خلاص انتهت الكتب. النساء هي. وهذا تبع منفصل هذا أسأل لهذا السؤال. كذلك مما نستفيده، ما هي الفضائل التي تترتب على التبكير إلى المساجد؟ فضائل كثيرة، من يأتي لنا بشيء منها؟ شيخ إسماعيل، ذكرت الصف الأول وتكبيرة الإحرام والدعاء بين الأذان والإقامة وكثرة الخطى. نعم، تفضل. سؤال النساء، قوله تعالى صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، هل هذا الأجر خاص بالرجال فقط 25 درجة أم يدخل فيه النساء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ماذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس؟ ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ أما بالنسبة للأسئلة، نعم، إذا ذهب للمسجد لمطر أو حر تكتب له خطواته، والله تعالى فضله عظيم. الأفضل إذا كان المسجد يعني ممكن يذهب له مشيا فالأفضل مشي، فإن لم يتيسر يذهب راكبا وله أجر، فضل الله واسع. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فنواصل درسنا في شرح أحاديث عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أقرأ الحديث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه.
قد سبق معنا في ليلة البارحة وأن ذكرنا أقوال العلماء في حكم صلاة الجماعة، وذكرنا فيها 4 أقوال. من يسمعنا بهذه الأقوال مختصرة مع القول الراجح؟ ذكرنا 4 أقوال. نعم، فرض عين، فرض كفاية، سنة مؤكدة. لا، مع نعم، فرض عين مع جعلها شرط في صحة الصلاة، وفرض عين مع كونها ليس شرطا في صحة الصلاة. ما هو القول الراجح؟ فرض عين لكنها ليست بشرط في صحة الصلاة. إذن الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين. ذكرنا أدلة كثيرة دالة على حكم صلاة الجماعة. نأخذ من هذا الحديث فوائد. من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. من فوائد هذا الحديث أولا الاجتماع في أوقات، من فوائده الاجتماع في أوقات لصلاة الجماعة، الاجتماع في أوقات في صلاة الجماعة. وثانيا التعبد لله تعالى طلبا للثواب، طلبا للثواب. وثالثا بيان فضل الصلاة مع الجماعة، بيان فضل الصلاة مع الجماعة. ورابعا قلة ثواب المنفرد، قلة ثواب صلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة. ومما يستفاد من الحديث الفرق الكبير في الثواب بين صلاتي الجماعة وصلاة والانفراد، بينهما فرق كبير 27 درجة، والمنفرد درجة واحدة. كذلك استفاد من الحديث صحة صلاة المنفرد، صحة صلاة المنفرد. من أين أخذنا هذا؟ لأن لفظ أفضل في الحديث أو تفضل يدل على أن كلا الصلاتين فيه فضل، كلا الصلاتين فيه فضل، لكن تزيد إحداهما على الأخرى. كذلك مما يستفاد من الحديث التفضيل 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. كيف نجمع بين الروايتين؟ ها يا مشايخ، كيف نجمع بين الروايتين، رواية 27 درجة ورواية 25 درجة؟ أولا أن هذا يختلف باختلاف الجماعات وأوصاف الصلاة، فما كثرت فيه الجماعة وكثر فيه العدد كانت فضيلته أكثر مضاعفة مما قلت فضيلته. هذا الجمع الأول، الفضل يختلف باختلاف عدد الجماعة. الفضل الجمع الثاني أن هذا يختلف باختلاف الصلوات، فما عظم فضله منها عظم أجره، وما نقص عن غيره نقص أجره. ولهذا قيل الزيادة في الصبح والعصر، وقيل الزيادة في الصبح والعشاء، وهذا الجمع الثاني. الجمع الثالث إنه قيل إنه يختلف باختلاف الأماكن، باختلاف الأماكن، فما كان مثلا في المسجد الحرام أو المسجد النبوي كان فضله أعظم، وإن كان المسجد الحرام جاء فيه فضل عظيم 100,000 صلاة. وكذلك قد يكون في المسجد العتيق أعظم من غيره. وكذلك صلاة الجماعة في المسجد أعظم من صلاة الجماعة في غيره كمحل العمل ونحوه. وهناك جمع الرابع وخامس، قيل 27 درجة في الصلاة الجهرية و25 درجة في الصلاة السرية. وهذا الجمع إيش الخامس؟ وهناك جمع سادس، قيل 27 درجة لمن أدرك الصلاة كلها و25 درجة لمن أدرك بعضها. وهناك جمع سابع قالوا إن العدد الأقل لا ينافي العدد الأكثر فهو داخل فيه، داخل فيه. وهناك جمع ثامن قالوا إن 27 درجة و25 هذا يختلف باختلاف الخشوع في الصلاة، فكلما كان الخشوع أعظم كان الدرجة أعظم، وكلما كان الخشوع أقل كانت الدرجة أقل. ولهذا يقول الشيخ بن عثيمين إنه يكون قد يكون من رجلين في صف بينهما كما بين السماء والأرض، كلهم في صف واحد متقاربين، هذا قلبه معلق بالمسجد والصلاة، وقد يكون هذا مع المحلات والتجارات والدنيا، فقالوا هذا يختلف باختلاف الخشوع. هذه يعني أنواع من الجمع، حوالي 8 أقوال يعني في هذه المسألة. الإمام الشافعي رحمه الله رحمك الله ذهب إلى أن زيادة الفضيلة بزيادة الجماعة، يعني كلما كان العدد أكثر كلما كان الأجر أكبر. ولهذا جاء في الحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وكلما كان الجمع أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. ولهذا السلف الصالح يحرصون على الجماعة. كان الأسود، وأظنه الأسود بن يزيد، إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، ذهب إلى مسجد آخر لحرصهم على الجماعة. وبعض السلف كان إذا فاتته الجماعة وصلى الناس جمع أهله وأولاده في البيت وصلى بهم جماعة. وكذلك مما يستفاد أن من صلى في الجماعة واستحب له إعادتها في أخرى، وهو قول عامة الفقهاء بخلاف المشهور عند مالك. إذا صلى في جماعة ثم دخل مسجد آخر ما صلوا فإنه يستحب له أن يصليها معهم مرة أخرى إن وافق وقت الصلاة، إن وافق وقت صلاة. نعم نفل نفل. فإذا مثلا صلى في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر معه فيه درس مثلا، أو يريد أن يحضر درسا وجاء وهم أقاموا للصلاة، فإنه يصلي معه. كما تعرفون قصة يزيد بن الأسود أنه جاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف ترتعد فرائصهما، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا؟ قال: صلينا في مسجد رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكم نافلة. فإنه يصلي ولو كان في وقت نهي، كما مر معنا في ليلة البارحة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن من فضل الله تعالى أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، تحصل له الفريضة إذا كان تخلف لعذر، فإن الله تعالى يكتب أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كذلك هناك قول لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يقول إن رواية 27 جاءت بعد رواية 25. أولا جاءت رواية 25 ثم تفضل الله تعالى على عباده بالعدد الزائد، فجاء الزائد بعد النقص، يعني يشبه النسخ، كأن العدد 27 هو المتأخر. وقد سمعتم أقوال العلماء في ذلك. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث فوائد الجماعة، فوائد صلاة الجماعة لها فوائد عظيمة، فوائد عظيمة وجليلة. أولا الاجتماع في هذه الأوقات في المساجد، فيجتمع أهل كل حي في اليوم 5 مرات في هذا المسجد، هذا اجتماع. ويجتمع أهل القرية كلهم في مسجد واحد يوم الجمعة، ويجتمع القرية وما حولها في العيدين 2 مرات. هذا يدل على حرص الإسلام على الاجتماع. الثاني التعبد لله طلبا للثواب. الثالث التواد وعيادة المرضى، عيادة المرضى إذا صلى الناس في المسجد فيفتقدون المصلي الغائب، ما لفلان لم نره يصلي معنا، فإذا كان مريض يزورونه ويعودونه. كذلك من فوائد الجماعة التعارف بين أهل الحي، يتعارفون فيما بينهم. كذلك من فوائد الاجتماع إظهار عزة المسلمين وقوة المسلمين عندما يصلون مجتمعين، فهذا يظهر لك عزة الإسلام وقوة الإسلام. كذلك من فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل، تعليم الجاهل، فإن إمام المسجد يحرص على تعليم الناس ما ينفعهم، كيفية الصلاة ونحو ذلك. كذلك من فوائد الجماعة تشجيع المتخلف والقيام بنصحه، فإذا غاب أحد من المتخلفين الجماعة ذهبوا إليه ونصحوه وحثوه على الحضور للمسجد. كذلك من فوائد صلاة الجماعة تعويد الإنسان على ضبط النفس، على ضبط النفس، فيضبط الإنسان نفسه في مواعيد محددة، يؤذن في وقت محدد، يقيم بعد قرابة ثلث ساعة، يصلي، يركع، يسجد، يقوم، يؤدي العبادة، فيها تعويد على ضبط النفس. كذلك من فوائد صلاة الجماعة الشعور بالمساواة، الشعور بالمساواة، يصلي الشيخ العالم والمتعلم والأمير والمأمور وكذا في صف واحد، يركعون سوا ويسجدون سوا، هذا إشعار بالمساواة. كذلك من فوائد صلاة الجماعة العناية بالفقراء والمرضى والمتهاونين. إذا كان بعض الجماعة فقير يسأل عنه ويساعد ويعان، بعض الجماعة مريض يعاد، بعض الجماعة متهاون ينصح ويذكر. كذلك من فوائد الجماعة استشعار ما كان عليه أول الأمة. أول الأمة كانوا على حرص على الجماعة، شيء عجيب يا إخوة، لو تأملنا في حال أسلافنا لرأينا العجب العجاب عندما ننظر إلى أحوالنا. النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به محمول بين العباس وعلي رضي الله عنه، هو مريض، حتى أقيم في الصف، ويقول ابن مسعود ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين محمول حتى يقام في الصف. اليوم الواحد منا لو جاه مرض خفيف تعبان، أنا ما أنا رايح المسجد اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء به محمول حتى أقيم في الصف. كذلك انظر لحال السلف، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون معنا فإذا سمع النداء فكأنه لا يعرفنا، مباشرة المسجد. لكن اليوم شباب اليوم يأذن المؤذن وهو مع الواتساب، تقام الصلاة وعاد مع هذا الجهاز، قوم يا ابني صلاة وراك لاحقك، وهكذا. شوفهم بعدين الشباب اللي يكمل ركعتين وثلاثة، هذا اللي يروح، أصلحهم الله وهداهم. انظر لحال السلف، الإمام الأعمش سليمان بن مهران 60 عاما ما فاته الصف الأول، الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله 40 عاما ما فاتته تكبيرة الإحرام، الإمام إبراهيم التيمي يقول إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فغسل يديك منه، عندهم حرص شديد. وبعض السلف يسمونه الصفي، يلقب بالصفي، قال لأنه ما فاته الصف الأول، ما يفوت الصف الأول. قد يقول البعض هذه أخبار المتقدمين، نقول حتى في القرون المتأخرة نقل بعض الباحثين قبل 80 عاما ونحو ذلك بعض الصالحين الأخيار أنه سنوات ما فاته الصف الأول، ما فاتته الجماعة على حرص عظيم. ويوجد الخير في هذه الأمة، كلمني بعض الإخوة يسأل عن شخص يقول كان حريصا على الجماعة ثم أصابه مرض فأقعده في البيت، يقول الآن إذا سمع الناس يصلون يقول تدمع عيناه حرصا على صلاة الجماعة. ولكن فليبشر بالخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذه كلها من ثمرات صلاة الجماعة. كذلك من فوائد صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة من أسباب البركات، تجعل العبد بركة في عمره، في ماله، في وقته. من فوائد صلاة الجماعة أنها تزيد المسلم نشاطا، ولهذا يقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر فزع إلى هذه الصلاة المفروضة، ففيها نشاط للعبد وقوة. كذلك من فوائدها، فوائد الجماعة، أنها تضاعف الحسنات. صلاة الجماعة 27 درجة، درجة في الجنة. من ثمرات صلاة الجماعة الدعوة إلى الله، فهذا الإمام يعلم ويدعو إلى الله مع جماعته، وهذا المأموم كذلك يدعو غيره، إذا رأى من أخيه المسلم تقصيرا نصحه ودعاه. كذلك من ثمرات صلاة الجماعة المحافظة على الأوقات وضبط الأوقات، كل هذه من الحكم الواردة والمعروفة في صلاة الجماعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، 27 درجة في الجنة. 27 درجة في الجنة. فينبغي الحرص، ينبغي الحرص على صلاة الجماعة. لو قيل لواحد منا من صلى الفجر في جماعة له 27 ريالا، 27 ريال كل فرد، يحرص على الأولاد كلهم ما يتخلف أحد، ويحسبها حساب دقيق، من أجل ماذا؟ مبلغ. كيف وهذه درجات في الجنة، 27 درجة في الجنة، والجنة درجات، وما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض درجات عظيمة ورفيعة. فيجب علينا أن نحرص على هذا الخير، وألا تشغلنا الصوارف عن صلاة الجماعة. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه،
تضعف
على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه فضائل وفوائد. أولا من فوائده فضيلة صلاة الجماعة في المسجد ومضاعفتها وفضيلة الجماعة تحصل بأي عدد يصدق عليه معنى الجماعة، تصدق بأي عدد يصدق عليه معنى الجماعة. على أن كثرة العدد أدعى لحصول الزيادة في الثواب، بحديث أصحاب السنن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وثانيا النقص في صلاة المنفرد وتأخرها في الفضل عن صلاة الجماعة. وثالثا أن الجماعة ليست شرطا للصلاة، فتجزئ صلاة المنفرد، لكنه يكون عنده نقص كبير في ثوابها. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن كل هذا الفضل من رفعة الدرجات وحط الخطايا واستغفار مترتب على إحسان الوضوء والخروج من البيت إلى المسجد، بنية خالصة لله عز وجل. هذه الرفعة وهذا الأجر الكثير 27 درجة يكون لمن أخلص نيته لله وأدى هذه الصلاة بخشوع وقلب حاضر. كذلك من فوائد هذا الحديث أن المنتظر لصلاة الجماعة منتظر للصلاة في المسجد فهو في صلاة وكذلك الملائكة تدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم. وهناك فضائل عظيمة لمن يبكر إلى المسجد، أذكر منها باختصار وقد أشرنا إلى بعضها. أولا أن المبكر إلى المسجد يمشي إلى المسجد بطمأنينة وخشوع، وثانيا أنه في الغالب يأتي بالذكر عند خروجه من البيت، وثالثا يأتي بالذكر عند خروجه للمسجد لأنه يخرج بهدوء وبطمأنينة ليس مستعجلا، ورابعا في الغالب أنه يأتي بالذكر عند دخوله للمسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنه يدخل بخشوع ليس بعجلة يبغى يدرك. وسادسا أنه في الغالب يصلي على من في المسجد، يسلم عليهم، يسلم على من في المسجد. وسابعا أنه في الغالب يدرك يصلي السنة الراتبة أو تحية المسجد وهذه فيها أجر. وثامنا أنه يدرك الصف الأول إذا بكر، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وتاسعا أنه يتمكن من الدعاء بين الأذان والإقامة ولا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وعاشرا أنه قد يدرك قراءة القرآن بين الأذان والإقامة أو الإكثار من ذكر الله وهذا أجر. الحادي عشر أنه يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، يدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام، وقد جاء في الحديث من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة، الصف الأول تكبيرة الإحرام، هذه الفضائل لمن يبكر للمسجد. لكن المتأخر يخرج من البيت مستعجل لا يقول ذكر عند خروج ولا ذكر ذهاب للمسجد ولا. كذلك فضيلة نسيناها ثالث عشر أضيفوها معه، أن المبكر يمشي بخطوات متأنية فتكثر خطواته للمسجد، خطوة تحط عنه خطيئة وأخرى ترفع تكتب له حسنة وأخرى ترفع له درجة. هذه الأجور الذي يمشي مبكرا تكثر خطواته للمسجد، فهذه الأجور أجور عظيمة. كذلك إضافة أضيف وهذه قد أشرنا إليه، أن المنتظر للصلاة في صلاة، هو في صلاة ما لم يحدث، الخامس عشر أن الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، تدعو له، تدعو له ما دام منتظرا للصلاة. ينبغي الحرص على هذا الخير وعلى هذا الثواب العظيم. كذلك مما نستفيده من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. قوله صلاة الرجل، هل المرأة كذلك يشرع لها الخروج للمسجد؟ لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعا، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد من صلى كذا، فهذا يتناول فيه الرجال والنساء من غير نزاع، فهذا يشمل الرجال والنساء. وقد نبه على ذلك ابن دقيق العيد، فتكون الألف واللام في الرجل ليست لتعريف ماهية الرجولية بل للعموم من حيث المعنى، كما عم قول الرجال والنساء في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، وقوم خاصة بالرجال دون النساء، لكن هل تكون، هل يدخل في هذا الرجال والنساء؟ نعم. ولكن هل تكون جماعة النساء في الفضل والاستحباب كما للرجال؟ حضورها للجماعة كحال الرجال فيه وجهان، أحدهما نعم، والثاني أن جماعة الرجال أفضل لقول الله تعالى وللرجال عليهن درجة، وهذا القول قواه الرويان من الشافعية، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن، وبيوتهن خير لهن. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم تضعف على صلاة الرجل في جماعة في بيته وفي سوقه، قوله في سوقه، قال ابن التين في شرح البخاري لو صلى في سوقه جماعة كان كالفذ يعني كالمنفرد، أخذا بظاهر الحديث أو لأن السوق مأوى الشياطين، هذا قول ابن التين، يقول حتى لو صلى في السوق جماعة فحكم حكم المنفرد لأن السوق مأوى الشياطين. قال ابن الملقن وهو شارح العمدة وهذا واهن جدا أي ضعيف، هذا القول ضعيف، ولكن إذا كان في السوق مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس فإن له أجر الجماعة، فإن له أجر الجماعة، ولكن هذا الحديث في سوقه يحمل على من صلى في سوقه منفردا، على من صلى في سوقه منفردا. قوله فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يستلزم الفورية أنه بعد ما توضى مباشرة. نعم البدار أولى والمسارعة أولى للمسجد. قال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قوله لم يخطو خطوة. خطوة قيل بالفتح فعل الماشي، وقيل بالضم ما بين قدمي الماشي. وقال ابن دقيق العيد وقيل العكس، يعني بالضم فعل الماشي وبالفتح ما بين قدمي الماشي. قوله لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، خطوة واحدة، وهذه الخطوة بها ثلاثة أشياء: خطوة حسنة وترفع بها درجة وتحط عنه بها خطيئة. انظر لهذا الفضل العظيم الذي يكسبه من ذهب إلى المسجد ويحرمه من بقي في بيته أو في عمله. قال إلا وحط عنه بخطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ما دام في مصلاه. صلاة الملائكة مشروطة بدوامه في مصلاه بعد صلاته. وفي صحيح مسلم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. قال بعض العلماء المنتظر في غير مصلاه من المسجد يكون في صلاة، غير أن المنتظر في مصلاه في المسجد يكون أجره أعظم. وظاهر الحديث أن انتظار الصلاة مختص بالمصلي في جماعة، مختص بالمصلي في جماعة. أما لو صلى وحده وقعد لم تحصل له هذه الفضيلة، والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث وما لم يؤذ فيه، كذلك من الفضائل والفوائد أن المسجد الأبعد للجماعة أفضل من القريب، ويستثنى ما إذا تعطل القريب، ما إذا تعطل القريب أو كان الإمام البعيد مبتدعا فلا يكون مع القريب، وإذا كان ذهابه للبعيد يعطل القريب لا. بعض الناس بالأخص في رمضان يتركون المساجد القريبة من بيوتهم ويذهبون إلى أماكن بعيدة، وبعضهم يأتي بعد ما يصلي الإمام العشاء قال أبغى أصلي التراويح مع هذا الإمام، يفوت على نفسه الصلاة المفروضة في الجماعة من أجل يبغى يدرك صوت الإمام. فهذا حرمان، هذا حرمان، وهذا من تزيين الشيطان، يريد أن يحرمه صلاة الجماعة مع المسلمين. لا بأس إن كان يذهب إلى هذا الإمام يرى أنه يخشى عنده أكثر، لكن إذا كان هذا يترتب عليه أن يعطل المسجد المجاور لبيته ولا يصلي فيه العدد الكافي، أو وكان الذهاب يترتب عليه أن يتأخر عن صلاة الجماعة، فلا، ينبغي العناية بهذا والانتباه له. نعم، تفضل اقرأ اللي بعده.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق بيوتهم بالنار. رواه مسلم.
قد سبق معنا في درس البارحة حكم صلاة الجماعة، وقد تكلمنا عنها الليلة كذلك، وأن صلاة الجماعة ذهب طائفة من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى أنها فرض عين، وذهبت الظاهرية إلى أنها فرض عين وشرط لصحة الصلاة، واختارها أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية. ومن استدل بأنها سنة استدل بحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر، لكن بينا بالأمس الأدلة وأن الصحيح أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، لكنها ليست بشرط في صحة الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. فالذي ندين الله به أنه لا يجوز التخلف عن الجماعة في المسجد إلا لعذر. ولهذا هذا الحديث الذي معنا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة فرض عين، حيث هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة. كذلك نستفيد من هذا الحديث أن صلاة الجماعة فرض على الرجال البالغين. ثالثا أن من ترك الجماعة بلا عذر فإنه آثم يستحق العقوبة، حتى قال بعض السلف: من منعته أمه من الجماعة لم يطعها. وقال بعضهم: ليس للوالد أن يمنع الولد من الجماعة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ ها؟ لا، في هذا الحديث أثقل الصلاة على المنافقين. أحسنت أحسنت، قال لولا ما فيها من النساء والذرية. يستحق جائزة شيخ عبد الله، اختر لك ما تريد من هذه الكتب. قال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإنه لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من تعذيبهم إلا من في البيوت ممن لا يستحق التعذيب، كما في مسند الإمام أحمد لولا ما فيها من النساء والذرية. كذلك مما نستفيد من الحديث أن المنافقين لم يقصدوا بصلاتهم إلا الرياء والسمعة، ولهذا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أنوار، الدنيا ظلمة ما أحد يشوفهم، فكانوا يتخلفون عن العشاء وعن الفجر، وإذا صلوا في النهار فيقصدون الرياء والسمعة. ولهذا من تخلف عن بعض الصلوات فقد شابه أهل النفاق. هذه نصيحة للطلبة في المدارس، بعضهم إذا كان في المدرسة يصلي، إذا رجع البيت ما في صلاة، في المدرسة يصلي على ما يقولون بالعصا، وإذا رجع يترك الصلاة، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم يصلي إذا أتى ضيف، يا ضيف دام يصلي معه، لكن ما في ضيف بس صلاة. هذه نفس الحال، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، نسأل الله العفو والعافية. كذلك مما نستفيد من الحديث فضل صلاتي العشاء والفجر، فضل صلاتي العشاء والفجر، لذلك هي ثقيلة على المنافقين. وفي هذا الزمن ثقيلة كذلك على أصحاب التخزينة، اللي يخزنون القات يضعونها بعد العصر مثلا، يمر عليهم المغرب وهم تكين كما يقولون، ويمر عليهم العشاء وقالوا نجمعها بعدين، نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن عمر كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن، أسأنا به الظن، يعني نظن فيها أنه في خصل من خصال المنافقين. كذلك مما نستفيده من الحديث أن ثقل صلاتي الفجر والعشاء محمول على أدائها في جماعة لقوة الداعي إلى ترك حضورها. ترك صلاة الجماعة عموما من خصال المنافقين، كل الصلوات وبالأخص العشاء والفجر. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها، أي الصلاة في جماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فعلى المسلم أن يحذر من خصال المنافقين. وهذه فائدة، وهي أن الصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، لكن بالأخص صلاتي العشاء والفجر. كذلك أن الإمام إذا حصل له شغل يستخلف من يصلي بالناس، يستخلف من يصلي بالناس. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ نعم أحسن، تعال تعال لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي، أمر رجلا يصلي بالناس ثم اختر لك من هذا الكتاب، ثم أمر، ثم ذهب انطلق برجال معه حزم من حطب، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فإذا حصل للإمام شغل وظرف أنه يستخلف من يصلي بالناس، لا يترك الناس هكذا. كذلك مما يستفاد من الحديث عقوبة تارك الصلاة تهاونا، عقوبة تارك الصلاة متهاونا. كذلك نستفيد من الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لولا ما فيها من النساء والذرية، فهذا يدل على شفقتي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستفاد من الحديث جواز أخذ أصحاب الجنايات على غرة من منازلهم وإخراج أهل المعاصي من بيوتهم. إذا كانوا هؤلاء أصحاب البيوت على شر في هذه البيوت ويفسدون في المسلمين ويعتدون على المسلمين ويسفكون دماءهم، فلولي الأمر أن يخرجهم منها رعاية لمصالح الأمة. وهذه مما يرجع فيه لولي الأمر، يرجع فيه لولي الأمر. هذه بعض الفوائد المستخلصة من هذا الحديث. بقي دور الأسئلة. كيف جمع أهل العلم بين رواية صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين؟ ذكرنا ثمانية أوجه من الجمع، من يأتي لنا بشيء منها؟ نعم، بتزايد عدد المصلين، فضل المكان المسجد الذي فيه جماعة أكثر أو المسجد القديم، من أتى مبكرا، وكذلك بالخشوع. نعم، والسرية والجهرية إلى آخرها، وأن العدد القليل لا ينافي العدد الأكثر. تفضل، خذ لك كتابا من هذه الكتب. السؤال الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، هل ثقيل على المنافقين صلاة العشاء والفجر فقط؟ ما الدليل على أن كلها ثقيلة؟ أحسن، ذكرنا دليل آخر، أدام الشيخ بدأ خليه يكمل. قول عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. تفضل. خلاص انتهت الكتب.
سورة
النساء. النساء. هي. وهذا تبع من فصل هذا. أسأل لهذا سؤال. أيه. كذلك مما نستفيده، ما هي الفضائل التي تترتب على التبكير إلى المساجد؟ فضائل كثيرة، من يأتي لنا بشيء منها؟ شيخ اسماعيل، ذكرت الصف الأول وتكبيرة الإحرام والدعاء بين الأذان والإقامة وكثرة الخطى. نعم تفضل. سؤال النساء، قول تعالى صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، هل هذا الأجر خاص بالرجال فقط 25 درجة أم يدخل فيه النساء؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ماذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ أما بالنسبة للأسئلة، نعم إذا ذهب للمسجد لمطر أو حر تكتب له خطواته، والله تعالى فضله عظيم. الأفضل إذا كان المسجد يعني ممكن يذهب له مشيا فالأفضل مشي، فإن لم يتيسر يذهب راكبا وله أجر، فضل الله واسع. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.